أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطع. آخر السورة. موضوع بحثنا هو الموضوعات العامة التي ترتبط بالسورة. في سورة العلق المباركة أشرنا إلى أن كل سورة لها هدف أو أهداف وموضوعات أو موضوع واحد ومحور أساسي، موضوع محوري أو موضوعات أو محاور عديدة، وكل من هذه الأمور قد تكون مذكورة في السورة وقد تكون مستنبطة. ومن هنا اختلفت آراء المفسرين المعاصرين في التعرض إلى هذه النقاط، واختلفوا في كيفية بيان الهدف أو الأهداف أو الموضوعات أو المحاور الأساسية للسورة، لأنها تكون تابعة إلى ثقافة المفسر ونوع تعامله مع النص القرآني ومدى تعمقه في النص أو اقتصاره على ظواهر النصوص. وقلنا أن هناك ظاهرة أخرى أيضا موجودة ربما تعرض أو يتعرض لها المفسرون، ظاهرة المطلع والختام، مطلع السورة وختام السورة، كما في هذه السورة المباركة في سورة العلق. المطلع بعد البسملة اقرأ، والختام آخر جملة في هذه السورة اقترب. هنا نلاحظ أن ما بين المطلع والختام توجد علاقة وارتباط، وهذه العلاقة وهذا الارتباط بإمكانه أن يكون لنا دليلا على الخط الذي تؤكد عليه السورة وتريد لنا الوصول إليه. يعني يرتبط بموضوع بالهدف وبالموضوع المحوري، وأيضا له علاقة بالموضوعات المطروحة في السورة، حتما سوف يكون بهذا الشكل. لماذا؟ لأن كل سورة كما قلنا ترتيبها، ترتيب آياتها ونصوصها توقيفية، لم يتدخل أحد فيها إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يكن يحتمل أن يتصرف الرسول صلى الله عليه وآله في هذا النص، بصريح آيات كثيرة قرآنية وتميز النص القرآني عن نص غير القرآن الكريم إلى غيرها من الأدلة. فنلاحظ أن العلاقة بين القراءة وبين الاقتراب من الله سبحانه وتعالى، القراءة باسم الله وباسم الرب اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبين الاقتراب منه تعالى هناك علاقة. هذه العلاقة بإمكانها أن تكشف لنا الخط الذي سارت وتسير عليه السورة المباركة في تحقيق أهدافها. هذه نقطة. النقطة الثانية التي ترتبط بهذا الأمر، بهذه الظاهرة، هي أن الموضوعات التي جاءت في السورة، هذه الموضوعات حينما نسلسلها كما في السورة بإمكاننا أن نقترب من موضوع مهم أشرنا إليه في بحوث سابقة، وهذا الموضوع المهم هو ما اهتم به المرحوم الدكتور محمود البستاني قدس الله سره في التفسير البنائي الذي جعله أساسا لتفسيره لبيان معمارية السورة وهندسة الموضوعات في داخل كل سورة. هنا سوف نكون قادرين على الاقتراب من هذا الفن الذي اهتم به الدكتور وجعله أساسا في التفسير، في تفسيره، وتكون هذه إضافة جديدة إلى التفسير عند المعاصرين، إضافة إلى ما جادت به قريحة العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه ومفسرون آخرون ممن اهتم بشأن السور بشكل عام من بيان الهدف والموضوعات وكيفية الانتقال من موضوع إلى موضوع في داخل السورة الواحدة. هنا نأتي في سورة العلق المباركة لنطبق هذا الأمر، لنرى أنه كيف تسلسلت الموضوعات وما العلاقة بين اقرأ باسم ربك الذي خلق وبين الاقتراب منه سبحانه وتعالى. وطبعا قلنا يترتب على هذا أيضا أننا في المرحلة الثالثة من التفسير، مرحلة التفسير الموضوعي، كما تعلمون قلنا أن هذه المرحلة التي نحن فيها بحوث عامة حول السورة هي مرحلة التفسير الإجمالي، ومرحلة ثانية ندخل إليها إن شاء الله فيما بعد هي مرحلة التفسير الترتيبي التجزئي، ومرحلة ثالثة هي مرحلة التفسير الموضوعي في داخل السورة. فمن الأمور التي سوف نشير إليها ونهتم بها فيما بعد أن هذه السورة من حيث أنها اهتمت بمسألة التعليم، وحتى قلنا بالإمكان أن نسمي، أن نختار لها اسما جديدا باسم سورة العلم أو سورة التعليم أو سورة النظام التعليمي للقرآن الكريم أو سورة الإنسان أو سورة الإنسان والعلم. هذه أسماء كما قلنا يمكن إبداعها واستنباطها من خلال السورة. فهذه السورة حينما تبدأ بالأمر بالقراءة باسم الرب وتنتهي بالتقرب بالأمر بالتقرب منه تعالى، بإمكانها أن تكشف لنا أن هذا النظام التعليمي الذي نتكلم عنه له مقصد نهائي. هذا المقصد النهائي مهم جدا، وقد صرحت به هذه السورة بشكل وآخر. طبعا هناك آيات تصرح بهذا الأمر، مثلا إن إلى ربك المنتهى في سورة النجم المباركة، أو كما في سورة العلق إن إلى ربك الرجعى، صرحت بأن النهاية والمرجع هو الله سبحانه وتعالى. ولكن في آية أخرى قالت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فذكرت أن هناك هدف، مقصد نهائي وهو الله، والمقصد الذي يعود إلى الإنسان، يعني ما يتكامل به الإنسان، هو الاقتراب من الله سبحانه وتعالى، هو أن يرجو لقاء ربه. وهذا اللقاء قد يكون هو المعنى الآخر للاقتراب، أو الاقتراب معناه اللقاء، ربما يكون كذلك. فالآية الأخيرة ذكرت أمرا مهما جدا، هذا الأمر يشكل هدفا للقراءة، يعني انطلقت القراءة باسم الرب وتنتهي، وينبغي أن تنتهي، ينبغي أن تنتهي هذه القراءة الهادفة باسم الرب، ينبغي أن تنتهي بالتقرب من الله سبحانه وتعالى. فإذا لم تنتهي إلى القرب كما في حديث نبوي شريف مضمونه إذا طلعت علي شمس يوم لم أزدد فيه علما يقربني من الله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم، يعني ذلك اليوم يكون وبالا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يزدد فيه علما يقربه من الله سبحانه وتعالى. فالعلم المقرب من الله، فينبغي أن تكون كل خطوة من خطوات التعلم القراءة الكتابة وما بعدها من المراحل كلها ينبغي أن تنتهي إلى التقرب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا هنا جاء أمران، أمر بالقراءة وأمر بالاقتراب، يعني أمر بالاقتراب، يعني القراءة لازمة والاقتراب لازم، لا أنه التقرب ربما يحصل هو بشكل عفوي، بل قد نستفيد من دلالة الأمر هنا على الوجوب والإلزام أن تحصيل الاقتراب أيضا واجب، يعني كما أن تحصيل العلم المقدمة واجب كما في الوضوء والتطهر للصلاة، يقول تطهر هذا أمر مقدمي واجب، كذلك يقول صلي، يعني أمر بذي المقدمة، ذو المقدمة هو الاقتراب من الله سبحانه وتعالى، وهو علامة كمال الإنسان أو حقيقة الكمال هي القرب من الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الاقتراب أمر لازم، ليس أمرا يتحقق عفويا أو إن تحقق فهو جيد، لا، وإنما يجب السعي لتحصيله، هذا هو الهدف الأقصى للإنسان. وما بين القراءة والاقتراب أمور وموضوعات أشارت إليها السورة حسب تسلسل الآيات. الآن نلاحظ كيف ترتبت الموضوعات وكيف ترسم هذه السورة من المطلع والختام، يعني المطلع هو القاعدة والختام هو الهدف النهائي، وما بين القاعدة والهدف هناك خط بياني، خط بياني إلى أن نصل من خلال هذه الموضوعات إلى تلك النهاية. الآن نتابع المطالب والموضوعات معا. لاحظوا الخط البياني الذي هنا يمكن أخذه من خلال تسلسل الموضوعات. الآيات الأولى، الآيات الخمس الأولى ماذا قالت؟ قالت اقرأ باسم ربك، ثم قالت اقرأ وربك الأكرم، فإذن اقرأ اقرأ، ثم قالت علم الإنسان ما لم يعلم، فعلم الله، علم من؟ تعلم الإنسان، فعلم ويلزمه ويلازمه تعلم، تعلم الإنسان بالقلم، فإذن اقرأ اقرأ تعلم بالقلم ما لم تعلم. فهنا دور القراءة، تأكيد القراءة أو تنوع القراءة أو مستويات القراءة والتعلم ودور القلم في هذا التعلم وخروج الإنسان من عالم الجهل. يترتب عليه التواضع لله،
طبعا هذا غير مذكور صريح، هذا مستنبط من أين؟ من تعرف الأشياء بأضدادها، من قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى. إذن تواضع، ولكن الإنسان يطغى أن رآه استغنى، فينبغي للمتعلم أن يتواضع ولكنه يطغى حتما. فإذا طغى الإنسان ماذا يكون؟ إذا طغى الإنسان ماذا يكون؟ فينهى من كان على الهدى أو أمر بالتقوى. النتيجة هذه، أرأيت الذي ينهى؟ هذا يترتب، هذا مصداق بين للإنسان الطاغي. فينهى هذا الإنسان الطاغي، قلنا لا يكتفي بحرية نفسه بل يحجب حرية الآخرين ويصادر هذه الحرية. فينهى من كان على الهدى أو أمر بالتقوى فيكذب ويتولى. هكذا يسقط هذا الإنسان الطاغي، يقوم بمواجهة المهتدي والآمر بالتقوى، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكذب ويتولى. ألم يعلم بأن الله يراه وهو في طغيانه يتردى؟ في أوج طغيانه ألم يعلم بأن الله يراه وهو قادر على أخذه أخذ عزيز مقتدر، لقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كل هذه الآيات تشير إلى أن الله يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وهو أعجز ما يكون أمام قدرة الله تعالى، رغم وجود النادي والجماعة التي تساعده وتدافع عنه أمام الله، ولكنه ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، وحينئذ يكون عاجزا أمام الزبانية. إذن إذا كان كذلك، إذا كان هناك إنسان طاغي بهذا المستوى من الطغيان لا يردعه إلا قدرة الله، فأنت ماذا تفعل أمامه؟ قالت الآية الأخيرة إذن لا ينبغي أن ترجم الآية، لا ينبغي أن تطيعه، نهت عن إطاعته. فإذن لا تطع هذا الطاغي ولا ترهبه، بل لا ترهبه لا تطع، بل قف أمامه ولا تماشيه، لا مواشاة ولا إدهان ولا تساهل، وإنما وقوف أمامه. واسجد لله خاشعا، لأنك عالم متعلم مهتدي، ترى علم الله رقابة الله وقدرة الله، فإذا اسجد لله خاشعا خاضعا له، ولتعليمه إياك وحمايته لك في طريقك إليه، فاسجد له واقترب منه تعالى بعدم إطاعة الطاغية. اقترب منه تعالى بأمرين، بعدم إطاعة الطاغية وبالسجود له تعالى. يعني الاقتراب يحصل من خلال أمرين. فإذن الآية الأخيرة التي نهت عن الإطاعة وأمرت بالسجود والاقتراب، في الحقيقة هي أعطت مجموعة من التكاليف لمواجهة الطاغية من جهة، ولتواصل مسيرة الإنسان من جهة أخرى. هذه المسيرة إذا أريد لها النجاح والنجاة، ينبغي أن يكون الإنسان في هذا الخط. إذن لاحظوا العلاقة بين اقرأ وبين الاقتراب من الله سبحانه وتعالى. القراءة مقدمة لكنها ضرورية، لأنها تفتح باب التعلم على الإنسان، والتعلم يفتح باب الاهتداء على الإنسان، والاهتداء يفتح على الإنسان باب التعامل، كيفية التعامل مع نفسه، مع ربه، مع عدوه الذي يمنعه من الوصول إلى الله. الذي يمنعني من الوصول إلى الله، ماذا ينبغي أن أعمل، أن أقف أمامه؟ كيف؟ فيقول: أنت في حماية الله ورعايته ورقابته، وعليك أن لا تطيعه، بل تطيع الله بالسجود الذي يدل على الخضوع الكامل، التواضع التام لله، والاقتراب. يعني ربما الإنسان يسجد تقية، يسجد تظاهرا، وإنما يقترب بالسجود إذا كان السجود خضوعا كاملا وتسليما لله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. التسليم الكامل الذي يتمظهر في السجود، هذا التسليم هو الذي يقرب الإنسان. ولهذا ينبغي السجود حتى يظهر الإنسان تواضعه لله سبحانه وتعالى، وينبغي له في هذا السجود أن يحصل القرب من الله. أقرب ما يكون العبد إلى الله أن يكون ساجدا، بشرط أن يكون سجودا مقربا، يعني السجود فيه هذه القابلية. أما تحصيل هذا القرب ربما يحتاج إلى إرادة، إلى مشيئة من الإنسان، إلى نية وإلى قصد. ولهذا هنا جاء الأمر بالاقتراب. فإذن إذا لاحظنا المطلع اقرأ والختام اقترب، نلاحظ أن هناك ارتباطا واضحا بينا بين القراءة والاقتراب، والأمر بالقراءة والأمر بالاقتراب، وأن الموضوعات التي جاءت في داخل السورة موضوعات مترتبة تشير إلى عملية منتظمة، إلى نظام سيري سلوكي عملي يأخذ بيد الإنسان من المبدأ إلى النهاية. وبهذا هنا نأخذ صورة من هندسة السورة، أن السورة لها هندسة خاصة للموضوعات، رتبت الموضوعات بشكل خاص بحيث أعطت هناك علاقة علمية وعملية واضحة بين هذه الموضوعات. وهذا المحور الذي نطرحه الآن في الحقيقة هو من المحاور العامة التي ترتبط بكل آيات السورة، ولهذا نأتي بهذا الموضوع: المطلع والختام، والعلاقة ما بين المطلع والختام، وما ينتظم من موضوعات في داخل السورة بين المطلع والختام. هذا سوف إن شاء الله نؤكد عليه في كل السور، لتكون هناك الرؤية إلى السورة بعمق وبانتظام، بحيث يكون النظم، نظم السورة، مساعدا لنا على فهم معماريتها وهندسة موضوعاتها إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.